إذا استفدنا من الفقرة الأخيرة فائدة مهمة، وهي أنه لا ينبغي للمسلم أن يكلم الموتى ولو عند القبر ويخاطبهم، فإن خاطبهم ولو بالتوسل فما يظن بعض الناس أنه جائز أن تقول يا رسول الله استعلي، أو تقول للميت متوسلا به يا بدوي يا حسين استعلي عند الله، فهذا يكون شركا أكبر مخرج الملة، لأنه دعوة لغير الله، دعوة غير الله شرك. النعمان بن بشير قال الدعاء هو العبادة، فإذا دعوت غير الله فقد عبدته، وصفة الدعاء التعبدي الذي إذا وجهته لغير الله صار شرك، أن تنادي غائبا نداء نقول ما أطلب، كما بينه العلامة الكسواني رحمه الله. أما إذا لديك حاضر تأويس القرن في عهد عمر، يا أويس استغفر لنا كما أمر النبي، فهذا ليس شرك. لكن إذا لديك غائب لا يسمع ولا يقدر فتقول له اشفع لي عند الله، فصار دعاء تعبديا صرفه لغير الله شرك أكبر يخرجه من ملة الإسلام. ما يدل هذا بارك الله فيك على أنه على أن تتوجه النداء لهم؟ لأن لو كان هذا الفهم صحيح، هل من الصحابة أحد ذهب إلى النبي وطلب منه الغيث ولا لا؟ أيوة، لكن ليس بالحياة التي هي حياتنا، نأكل ونشرب ونبكي ونفرح ونضحك، حياة يعني مو حياة الدنيا، لا يجمع الله للذين يموتون، نعم حياة في البرزخ، طيب بل أحياء عند ربهم يرزقون، وليس كحياتنا، نعم كما سيأتي معنا. ثم بعد أن انتهينا من الإيمان بين النبي حين كلم أهل القليل بدر يوم بدر، اقرأ الذي بعده.
والإيمان بأن الرجل إذا مرض يأجره الله على مرضه.
والإيمان هذا لابد أن يكون عندك إيمان به أنك إذا مرضت ابتلاك الله بمرض سبحانه وتعالى فإن الله يأجرك عليه. وقد بين ذلك، يعني المريض كيف يكون أجره، بما رواه البخاري في صحيحه ومسلم من حديث عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا من مسلم يصيبه أذى إلا حاد الله عنه خطاياه كما تحاد ورق الشجر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالخطايا تكفر عن الميت، وإذا صبر على مرضه يؤجر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولو يعلم أهل البلاء كما جاء في الحديث أهل العافية لا يصب على أهل البلاء من نعيم لتمنوا أن يقربوا بالمقاريض، تمنوا أن يقربوا بالمقاريض مما يصب عليهم من النعيم. إذا الحديث الأخير يثبت لك أن أهل البلاء إذا صبروا الدنيا صب عليهم النعيم بغير حساب يوم الآخرة، وأيضا تحاك عنهم الذنوب تذهب عنهم. طيب، ثم بالنسبة للعبادات التي كان يصنعها قبل المرض فإنها سبحان الله تجري عليه ثوابها، كما قال من مرض أو سافر كتب له أجره صحيحا مقيما. يعني كان مثلا قبل المرض يسد 33 ويسد 33 بعد الصلاة، الآن لا يستطيع إلا يصلي ويستلقي، بل يصل المرض أحيانا يستنه لا يقدر يجلس يصلي جالسا ولا يقدر يتكلم يشد غم المرض. فمثل هذا تجرى له حسناته التي كانت تصيبه أو يجعلها الله عليه قبل المرض. والشهيد
يأجره على القتل،
والشهيد يأجره الله على القتل. ذكرنا في الدرس الذي مضى أن الشهيد يسعى في كم؟ في 72، الصواب في 70، وإنما يزوج 72 الشهيد يزوج، إنما هو سبق لسانه. التزويج يزوج 72، إنما يشفع في 70 من أهله، كما روى الإمام أحمد في مسنده من حديث المقدام بن معد كيف الشهيد، قال صلى الله عليه وسلم الشهيد عند الله 7 صلاة. نعم، الشهيد عند الله 7 صلاة يغفر له في أول دفعة من دمه، هذا أول أجر أنه يغفر له حتى الكبائر. لذلك قال أنه لا يكفر الكبائر مذنوب بحسب النص. الحج المبرور حج كما قال ذلك ابن حجر رحمه الله لا يفهم من نفس الحج إلا يكفر الكبائر، رجع من ذنوب توبة الله. كذلك الشهادة في سبيل الله تكفر الكبائر. وكذلك فيما فهمته من كلام العباس كما في الأدب المفرد، في الأدب المفرد عند البخاري لا يدل على أن بر الأم يكفر الكبيرة ولو كان في الخطأ. كيف؟ لو جاء رجل يسأل كما قال عطاء يسأل عبد الله بن عباس فقال له إني خطبت امرأة ابنة عمي يعني كان يحبها أو كذا فخطبها فأبت أن تزوجها، فجاء رجل غيري فخطبها فقبلت فغرت فقتلت. فذهب يسأل عبد الله بن عباس، يسأل عبد الله بن عباس هل من توبة؟ فقال له هل لك من أم؟ فقال عطاء فسألته لماذا سألته علم؟ قال لم يكن من الأعمال خير من بر الأم. تناسب ذكر بر الأم هنا في القتل، ثواب هذا الثواب بر الأم في ذكره عند القتل، لأنه كان يراه مكفرا لأعظم الكبائر بر الوالدة، تبرها تصبر عليها وتتكلم معها بالإحسان ولا تنهرها بالجسد والمال، كما قال من لعمر أو غيره البر شيء هين وجه طلق ولسان لين. نعم كيف الحاكم يستمر بالأمير إذا كان بجانبه لا يلحق يأمر العمر إلا تناولته الألسنة الإزاب مباشرة من قبل أن يكاد يذكر أمره. فكل الوالدة كأنها ملكة، كأنها ذات الأمير، كلها كذلك. لا تبر صديقك وتعق الوالدة، تبر صديقك وتكرمه وتجامله ولا تغضبه وتساوره و لا تماريه بل تداريه. ثم لما تأتي والده وإذا بك يتضمن كلامك معها بالنهر عدم فهم أو سقم في العلم أو في المعرفة، نعم، فهذا مما يجعلك مبعدا عن رحمة الله أكثر من تصور أنك قريب منها. لأن أكبر الكبائر بعد الشرك عقوق الوالدين مباشرة، بعد الشرك عقوق الوالدين، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. ثم قال لا تردون، لكن الشهيد يؤجر بأن القتل دمه يكفر عنه ايش؟ يخبر له مع اول دفعه من دمه ثم يرى مقعده ويرى مقعده من الجنه احسن ثانيه، وان حل حله الايمان، نعم، ويزوج 72 من خير العين ويؤمن عذاب القبر ويؤمن الفزع الاكبر ويوضع على راس سيد الوقار ويشفع في 70 من اهله، كل ذلك اجر له. لكن هنا قيدان في المغفرة، القيد الأول أن لا يكون عليه دين، أنه يؤذى، قال يؤذى بالشهود كل شيء إلا الدين، نسأل الله العافية. الثانية أن تكون شهادته على جهاد سني ليس بدعي، فإذا كان في جهاد بدعي لا يكون شهيدا، لا يكون شهيدا كالذي يفجر نفسه، فهذا خالف الرسول في طريقة المقاتلة للكفار والجهاد، فجهاده بدعي، نعم، فجهاده بدعي، فلا بد أن يكون الجهاد شرعيا حتى يكتب لك هذا العمل الطيب المبارك وهو أن تقتل شهيدا في سبيل الله، لا تخرج عن إمارة ولي أمرك فتسافر إلى العراق أو غيرها أو غيرها، تسافر إلى العراق من غير إذنه تقول جاهد وما أذلك. قال الشوكاني في السير الجرار: وانقسم العالم المسلم اليوم إلى دويلات، كل دويلة فيها أمير يطاع، فلا تذهب من دويلة إلى دويلة إلا بإذن ولي الأمر هذا الذي أنت تحته، فلا تقول أبايع ملا عمر الأساس الذي قال هاجروا من بلاد الحرمين، بناء بلاد الفرعون صارت نهجة وكفر حكامنا هو وبن لادن، لا تطعهم، هؤلاء هؤلاء من المفسدين كما قال العلامة الشيخ بن باز، من المفسدين في الأرض، فلا تطعهم وأطع علماء السنة الذين يحكمون بالسنة وبآثار الصحابة رضوان الله عليهم وفهمهم. طيب هؤلاء الذين تطيعهم علماء، قال الله فسألوا أهل الذكر، هذه الآية حجة عليه. إذا سألت من لا يسلم أنه من أهل الذكر فإنك تؤذر ولا تؤذر، وإذا استأنست برأي من ليس بأهل الذكر كان تأخذ رأيك من أنصر مثل من كلام رجل مجهول يكثر الحكام يقول أخرج جاهز في بلدة كذا، لا تنتظرونك ناس يقول ليس من أهل الذكر مجهول، سمى نفسه بالعقرب، سمى نفسه بالحية، لا يعرف منه. قال ابن تيميه: خبر المجهول موقوف لا يجوز الاعتماد عليه او كما قال. فكيف تبني دينك على خبر ما تعرف من هو صاحبه؟ اتق الله في روحك يا عبد الله ولا تخرجها فانها ليست رخيصه. النبي يقول: لا يتمنى احدكم الموت لبر الاصابه، لا يتمنين احدكم الموت لما؟ فان كان محسن لعله يزداد، وإن كان مسيء لعله يستعجل. فبقاء روحك وأنت تعمل في السنة، تقتصد اقتصاد في السنة، فتعمل مع الأيام بالسنن إلى 40 سنة 50 سنة الذي توفاك الله خيرا تجاهك، فتكتب تجاهك بدعي لا تعرف ما مصيرك في تحت راية عينية عينية، لا تعرف ما هي، انتظر واحفظ هذه روحك، ليس روحان، روح واحدة تحضر. طيب أكلف.
والإيمان بأن الأطفال إذا أصابهم شيء في دار الدنيا يعلمون، وذلك أن بكر بن أخت عبد الواحد قال لا يعلمون وكذب،
هذا من خرافات أهل البدع والضلال، أنهم يعتمدون في تقرير مسائل ينسبون أهل الدين للرأي ويفرجون ويريدون المكانة في قلوب الناس. واهل الحديث يستطيعهم وطلاطين، لولا اهل المحابر لتكلمت الزنادقة على المنابر ونحن نضرب هذه منهم رحمه الله. فهذه خرافة ان الولد لا يعلم، كيف تكذب الواقع؟ كيف تكذب الواقع؟ لان الولد كما ترى إذا قرصه الجروح ببعد انتقاله للثدي صح، ولا يسكن حتى يرضع يلتقى الثدي فيرضع، لأن أعصابه تؤلمه الذي في المعدة، وهذا من فضل الله عليه حتى لا يمس، هذا نذير بكاءه نذير لا يريد طعام حتى لا يمس، فضل من الله ينهل البكاء. ثم بعد ذلك إذا وقعت عليه أو وقع عليه جسم فآلمه يبكي ويصرخ، ولدغته حيه وعقرب صرخ، هذا تكذيب للواقع. والصحيح ما ذهب إليه البربهاري رحمه الله الحسن بن علي بعده: واعلم
واعلم أنه لا يدخل الجنة أحد إلا برحمة الله، ولا يعذب الله أحدا إلا بذنوبه بقدر ذنوبه، ولو عذب الله أهل السماوات وأهل الأرضين برهم وفاجرهم عذبهم غير ظالم لهم. لا يجوز أن يقال لله تبارك وتعالى إنه يظلم، وإنما يظلم من يأخذ ما ليس له، والله جل ثناؤه له الخلق والأمر، الخلق خلقه والدار داره، لا يسأل عما يفعل بخلقه ولا يقال لما وكيف، لا يدخل أحد بين الله وبين خلقه.
الله أكبر، كلام واضح فصيح صريح، معتقد أهل السنة والجماعة. والدردهالي رحمه الله هنا يذكر طرفا من الكلام كأنه يروي الحديث بالمعنى، لكن لم يكن قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فهو يقول واعلم انه لا يدخل الجنه احد الا برحمه الله، هذا حديث خرجه البخاري في صحيحه عن ابي هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لم يدخل احدا الجنه بعمله. قال ولا انت يا رسول الله؟ قال ولا انا، إلا أن يتغلب لله بفضله بفضل ورحمة يسدد وقارب ولا يتمنى إلا أحدكم الموت. نعم الحديث. طيب وفي قوله لا لن يدخل الجنة أحد بعمله، لن يدخل الجنة أحد بعمله كما قال صلى الله عليه وسلم. طيب كيف وقد قال الله تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون؟ هنا يقول لم يدخل الجنة أحد بعمله، وهنا قال تلكم الجنة ورثتموها بما كنتم تعملون، إذا دل ظاهرا على أنه يدخل الجنة بعمله، وهنا قال لا يدخل الجنة بعمله. فهذا يسمى علم مختلف الحديث، حديثان متعارضان، وإن كانت هذه الآية يدخل في هذا. الجمع بين هذا وهذا أن يقال لم يدخل الجنة أحد مكافأة لعمله، فإن الجنة أعظم ثوابا من العمل، لأن عاد الجنة أعظم من ثواب العمل. ولو قيست نعمة البصر لعدلت عبادة أكثر من إذا جاءت عشر إلى خمس مدهولة، لعدلت عبادة ربما 500 عام نعمة البصر. ثم أن بالعمل تكون الرحمة، قال الله تعالى رحمة وسعت كل شيء، فسيكتبها الذين يتقون ويؤتون الزكاة. فإذا عملت كان ذلك سببا في رحمة الله، فعملك لوحده لا يدخلك الجنة لوحده، لكن لأنه سبب لرحمة الله، فلما صار سببا العمل كان ولرحمة الله قلنا أنه يدخلك الجنة لأنه صدر لرحمة الله. وكذلك ما ذكرنا من قبل. ثم قال ولو عذب الله أهل السماوات والأرضين برهم وفاجرهم عذابا غير منهم. من يذكر آية في هذا؟ من يذكر آية في هذا؟ وما أنا بظلام للعبيد. فهذا نفي من الله أنه ظالم لأحد. إذا قال قائل لكن هناك من يدخل النار، قلنا أن هذا ليس بظلم، لأن الظلم كما وصفه البردهالي هنا فأحسن، قال وإنما يظلم من يأخذ ما ليس له، وكلنا ملك لله يفعل بنا ما شاء جل في علاه، فلا يقول هذا ظلما، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ثم أنه نكب في الإنسان بقدر الاختيار، فأما من أعطى واتقى وثبت الحسنى فسنيسره لليسرى. وأحسن شيخ الإسلام الكريم ولم رد على الجبرية القائلون أن الرجل مجبر على فعل السيئات وترك الطاعة. فرد من عدة أوجه أذكر لكم بعض ولا أستطرد إن شاء الله. الوجه الأول أنه يلزم هذا الجبري القائل بذلك أن يعفو عن من ظلمه وقهره وسبه وشتمه، فإنه لا يعفو عنه بل يريد الانتقام إلا أن يكون حليما، فتجده لا يعفو. فيقال الله قدر عليه وعافه أنه يظلم ويسلمك، يقول لكن باختياره. فإذا الجبر هو نطق بالحق فوقيمت عليه الحجة، لأنك لما تقول له والله جبره أن يظلمك لماذا تريد أن تأخذ بحقه؟ أنا تأخذ حقك من الله عياذا بالله، يقول لا لكن الله جعل له اختيار، ثم كذلك جعل لك اختيار تختار طريق أهل النار. نعم ثاني وجه ثاني انه قال يلزم هذا القائل لمن يجعل فرعون الذي أغرقه الله وادعى الألوهية في المرتبة كان أبي بكر أفضل الأمة إيمانا، لأنه بكر مجبر على فعل الطاعات وفرعون مجبر على فعل المعصيات، ولا يستوي أنت تفعل اليوم فرعون نعم وتسيء وتربع على أبي بكر أنك تعتقد أن له اختيار، ويلزم من ذلك ترك الصلاة، فإنه إذا قال أنا مجبر إذا نقول ليس اليوم خرجت تطلب الرزق، ما دام أنك مجبر تقعد نعم تقل اللهم ارزقني ولا تطلب السبب الرزق، لا يكون عليك الناس إلا مجنون، فإنك تركت السبب بزعم أنك مجبر، فلا شك أنك بدرك بالسبب يدل أنك تريد اختيار السبب الذي يجعلك تخشى على نفسك الى غير ذلك من الاوجه الطيبه المباركه القويه التي كان يسميها على اهل البدع الشيخ الاسلام ابن تيميه السياده الشرعيه، كما قال له احد خصومه في مجلس الملك او الامير لعله قال انت باي شيء ترد علينا؟ لا عندك سيف ولا عندك رمح ولا عندك لبن ولا عندك صولجان، ما عنده شيء زي شيء، قال السياده الشرعيه ما هي العلم الشرعي الذي ينزل في ابدانهم او يقع في ابدانهم اشد من اللبن والغناء اهل البدع يكرهون اهل البدع كما قال بعض العلم ان يرى صاحب كتاب ينزل في كتاب ماسك البخاري كان يكرهون هذه الهيئه يبغضونه الى لانهم اهل راي يكرهون حلقة مثل هذا تلقي لأنهم أهل رأي يتلقون من هذا، لأن كل شيء له نسبة من العلم يبغضونه، فهم نسبتهم من الإلهام الذي طريقهم الذي هو طريق الشيطان طريق أولياء الشيطان، وأما طريق أولياء الرحمن التلقي السماع، وأما هم حدثوا قلبي عن ربي، فكل شيء ينسب للعلم يبغضونه قبحهم الله. ثم قال والدار داره ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون، هذا يكفيك لتكذب هذا الذي يقول، فلماذا خلق ولماذا اكتفه بهذه الآية قل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أكذب.
وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار ولا يقبلها أو ينكر شيئا من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم أتهمه على الإسلام فإنه رجل رجيء القول والمذهب، وإنما طعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه كأنه إنما عرفنا الله وعرفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفنا القرآن وعرفنا الخير والشر والدنيا والآخرة والآثار، فإن القرآن إلى السنة أحوج من السنة إلى القرآن.
وصدق إذا سمعت الرجل يطعن على الآثار، ونحن لا نفرق سواء كانت موروثة عن النبي أو عن الصحابة بلا خلاف، إذا رأيت الرجل يطعن في هذه الآثار أو ينكر من أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم تتهمه على الإسلام أو تدخل ابتداء بالإسلام كالرافضة، فإنهم يطعنون جملة في الآثار كما ذكر لي واحد منهم لما قلت له على ما تسلم من الصلاة هكذا اسمك البخاري في مسلم، قال هذا أحد كتبكم كان نحن ننكرها نحن ننكرها بخاري مسلم عند الوكالة، فطعن في الآثار يا ابن الله لا نحن الشيء على منه، قل والكافي جميع الأكاذيب اجعله يسمى الإسلام ويسمى الرجال سمى الرجال تجد لونه تراجل تجاهيل عالم مجاهيل ما تعرف منهم خبر المجهول الموقوف لا يجوز قبوله أبدا. نعم وطعنوا في الآثار وكذلك الخوارج طعنوا في الآثار، فإن عندهم أن الأثر إذا خالف ظاهر القرآن طلع ما يجمعون بين القرآن والسنة، ولذلك كفروا بمثل قول الله تعالى والذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها وجدوا فيها ويأتي بهذه الآيات ويقارنون بها أحاديث جاءت المقارنة مثل حديث الشفاعة، يقول لا الآية أصح صدق يطعن في الآثار، فهذا يطعن في الإسلام، لأن الإسلام ما عرفناه ولا عرفنا الخير والشر إلا من طريق هذه الآثار، كما قال حتى في الصحابة، قال أبو زرعة الذي يطعن في واحد من أصحاب الرسول نعم فقد طعن في الإسلام، ذلك لأنهم شهود لها الإسلام، الكتاب عند الحق والسنة عند الحق، وهؤلاء شهود لها الإسلام، فمن طعن فيهم طعن في الإسلام، طعن في الإسلام، فلا يجوز الطعن فيهم. ولذلك أنكر علماؤنا على فاضل على سيد قطب لما سد معاوية وسد عمرو بن العاص في كتابه، قال وحين يركب الغش والخداع وبيع الذمم والنفاق، نعم انكروا اسس لم يكن ذلك، حتى قال شيخنا الشيخ عبد العزيز تمزق هذا الكتب رحمه الله، فلا يحل لاحد ان يقرا على اصحاب محمد بن عبد الله باي كلمه، ينطعن بكلمه واحده فقط بكلمه فهو صاحب هوى كما قال سفيان وغيره، نعم يقول شيخنا الشيخ عبد العزيز رحمه الله انما يكفر من يسب جمهور الصحابه مثل الرافضه، لانهم اذا نسبوا جمهور الصحابه طعن في الاسلام، ما عندك يصير خبر تقدر تاخذه، هم عدوك هم شهود عن الاسلام، لو طعنت جمهورهم طعنت الاسلام كله، عمن تاخذ؟ اذا ما عندك اسلام. يقول الشيخ عبد العزيز اذا طعن في جمهورهم يكفر. نعم.
والكلام والجدال والخصومة في القدر خاصة منهي عنه عند جميع الفرق، لأن القدر سر الله.
أيها نحن لحظة قلت سنة، وأن القرآن واحد سفير، وأن القرآن إن السنة أحوج من السنة إلى القرآن، قلنا لا 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 أعطاها المصحف،
وأن القرآن إلى السنة أحوج من السنة إلى القرآن.
طيب هذه الجملة لا شك معشر أهل الحديث إذا كنتم درستم معنا يعني طوال السنة أو ستفهمون هذا هذه الكلمة إيش معناها. القرآن والسنة أحوج من السنة من القرآن، القرآن حمال وجوه، السنة لأنها تفسر القرآن، تبين ناسخة وتفسر مجملة وتقيد مطلقة وتفسر أو تبين مبهمة، ولذلك يروى عن علي انه قال لما ارسل ابن عباس يناظر الخوارج قال لا تناظرهم بالقران لانه حمال وجوه، تناظرهم بالسنه. ومن الادب وان كان المعنى الصحيح عندهم يقول السنه قاضيه على القران، ادبا مع كلام الرحمن لكل مفسر مبين للقران احسن من كلمه قاضيه. نعم على سبيل الادب انه صحيح ان تفسر القران وتبينه. طيب أكمل.
والكلام والجدال والخصومة في القدر خاصة منهي عنه عند جميع الفرق، لأن القدر سر الله، ونهى الرب تبارك وتعالى الأنبياء عن الكلام في القدر، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخصومة في القدر، وكرهه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون، وكرهه العلماء وأهل الورع، ونهوا عن الجدال في القدر، فعليك بالتسليم والإقرار والإيمان واعتقاد ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في جملة الأشياء وتسكت عما سوى ذلك.
أحسن رحمه الله عندما نهى عن الجدال والخصومة في القدر، وذلك أن الطبراني قد خرج في مؤجمه لإسناد الحسن كما قال الحافظ بن حجر رحمه الله عن ابن مسعود رفعه إذا ذكر القدر فأمسكوا، لأنه سر الله، والعقول لا تدرك تفصيلاته الجزئيات، وأنه إذا اتصل فيه الرجل فخاصم فيه دجاجا بلا علم وفهم بالهوى فإن ذلك طريق إلى الحيرة والشك والكفر بالله سبحانه وتعالى، ويكفيك أن السلف ما فعل، وأن الكلام والجدال فيه والخصومة بدعة، فهو منهي عنه من جهة البدع، من جهة قول النبي صلى الله عليه وسلم بدع ضلالة، ومنهي عنه من باب قول بعض المسلمين الامر بالشيء له عن ضده. فلما قال اذا ذكر القدر فامسكوا اسكتوا يعني ينهاك عن الكلام، امرك بالسكوت يعني ينهاك عن الكلام في القدر صلى الله عليه وسلم. وكيف ما كره الصحابه وكره العلماء واهل الورع. والشأن في ذلك ان تعتقد ان افعال الله صادر عن علم وحكمه ورحمه جل في علاه، وانه عدل. قال وما انا بظلام للعبيد. قال تعالى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هرما. فآمن ان الله عز وجل لا يضيع اجر المحسنين. نعم.
والايمان بان رسول الله صلى الله عليه وسلم اسري به الى السماء وصار الى العرش وسلم الله تبارك وتعالى ودخل الجنه واطلع الى النار وراى الملائكه وسمع كلام الله عز وجل ونشرت له الانبياء وراى ترادقات العرش والكرسي وجميع ما في السماوات وما في الارضين في اليقظه، حمله جبريل على البراق حتى ادراه في السماء حتى ادراه في السماوات وفرضت له الصلاه في تلك الليله ورجع إلى مكة في تلك الليلة وذلك قبل الهجرة.
وهذا نؤمن به لأن الرسول أسري به إلى السماء على البراق كما جاء في صحيح البخاري من حديث مالك بن طعطعة قال النبي صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم عند البيت بين النائم والإقرار وفيه وأتيت بدابة أبيض دون البغل وفوق الحمار البراق فانطلقت مع جبريل حتى أتينا السماء الدنيا. قيل من هذا؟ قال جبريل. قال من معه؟ قال محمد. ثم إلى آخر الحديث السماء الأولى من آدم، السماء الثانية عيسى ويحيى، الثالثة يوسف، الرابعة إدريس، الخامسة هارون، السادسة موسى، السابعة إبراهيم. كلهم يقول من هذا؟ يقول جبريل محمد. جبريل من معك؟ محمد. قد أرسل إليه؟ يقول نعم. مرحبا والنعم المجيء جاء. إلى قيل سمع شريف الأقلام وفرض الرحمن عليه 50 صلاة وصار في 5 صلوات. وهذا من قدرة الله جل في علاه يصعد به هذه المسافات الشاسعة. نعم. فالله على كل شيء قدير. ودخل الجنة كما ذكر دخلت الجنة فوجدت أسفر أبيض في لرجل من قريش قيل أنا من قريش أو كما جاء في صحيح البخاري. واطلع إلى النار وقد اطلع عليها كما في حديث فقال طلعت على النار فوجدت أكثر أهلها النساء. نسأل الله العافية نسأل الله العافية. ثم سمع كلام الله. لكن الفرق بين موسى والرسول في كلام الله ما هو؟ أنه سمعه في السماء وموسى في الأرض. نعم. ونشرت له الأنبياء. لا أدري ما معنى نشرت له الأنبياء. عرض في لما كان يقعد رأى الأنبياء وكذلك صلى به كما ذكر، لكن ما أدري ما قصد هذه الجملة. ورأى ترى بقاف العرش والكرسي، أما هذا فلا أدري عنه بسبب صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى ذات العرش ورأى ذات الكرسي، فالكرسي موضع قدم الله كما قال ابن عباس. والعرش هو الذي استوى عليه وهو في اللغة الكريم. فالله أعلم بكل هذا بالنسبة إليه جل في علاه. ولا أدري هل ثبت عن ذلك النبي، لكن هذا عالم يقول أنه رأى ذلك. الله أعلم. وجميع ما في السماوات ما في الأرضين يقظة حمله جبريل البراق حتى أدراه السماوات. صعد في البراق إلى السماء وفرضت عليه الصلاة ورجع إلى مكة في تلك الليلة وذلك قبل الهجرة. نعم. وأما كفار قريش فكذبوا بتلك الرؤية. نعم. وصدق أبو بكر الصديق وكان صديقا بحق. وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة. كذب بها الكفار وصدق بها من أبو بكر الصديق عليه رضوان الله يعلم أن أرواح الشهداء في قناديل تقرأ،
واعلم أن أرواح الشهداء في قناديل تحت العرش تسرح في الجنة، وأرواح المؤمنين تحت العرش، وأرواح الكفار والفجار في براهوت وهي في سجين
براهوت وهي في سجين، واعلم أن أرواح الشهداء في قناديل تحت العرش. هذا حديث قد خرجه البخاري في صحيحه أو مسلم في صحيحه عن مسروق قال: سألني عبد الله عن هذه الآية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله، اكتب مثل هذا الحديث ولو بالإشارة، لأن قد لا تجدها، مثل هذا ما مشروع، مثل هذا هو مشروع له تحيل شرح الشيخ أحمد النجمي شرح لهذا، بعض الأحاديث نذكرها لك قد لا تجدها، يعني اكتب إشارة. هذا حديث مسلم بصحيح المسروق قال: سألنا عبد الله عن هذه الآية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، قال: ألا إنا قد سألنا عن ذلك، سألوا من؟ الرسول هذا المظلوم به، فقال: أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرض تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل، فاطلع إليهم ربهم لا، فقال: هل تستهون شيئا؟ قالوا: أي شيء نستهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا. ففعل ذلك به ثلاث مرات، فلما رأى أو فلما يعني رأوا أنه لم يدركوا من أن يسألوا، قال: يا رب نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى، فلما رأى أنه أن ليس لهم حاجة تركوا. وهذا يدل على فضل الشهادة في سبيل الله، لكن الشهادة التي تكون على سنة لا تكون على بدعة. وأما أرواح المؤمنين فقد جاء فيها حديث رواه أحمد في مسلم من حديث سعد بن مالك، وفي هذه الروايات العلماء أيضا الشافعي عن أحمد عن الشافعي عن مالك نعم عن ابن كعب بن مالك عبد الرحمن بن كعب مالك عن كعب بن مالك، يراجع السند. على كل حال كعب بن مالك قال: إنما نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حيث حتى يبعثه الله إلى جسده يوم القيامة. إذا روح المؤمن عن أرواح في الجنة إن شاء الله، أرواح المؤمنين، أما أرواح الكفار الفجار في براهوت، هذا ابن منده يقول: قال الطائفة من الصحابة والتابعين أن أرواح المؤمنين بالجنة وأرواح الكفار في براهوت بحضر موسى، وقال هذا ابن منده عن نقل عن الصحابة أنهم قالوا أن أرواحهم تكون براهوت، والحقيقة لم يذكر لنا الإسناد أو لم يعني يبين لنا، فالله تعالى أعلم. وقد جاء أنه بئر عميق لحضرموت لا يستطاع النزول إلى قعرها، ولكن لا يصح فيه حديث إلا ما ذكرت لكم على ابن منده رحمة الله عليه، الله أعلم به. نعم ابن منده معروف بالسنة رحمة الله عليه. ثم وارواح الكفار، ثم قال: ورحمه تحت العرش، وارواح المؤمنين أما تحت العرش، فذكرت لكم في حال من الشهداء. وقد اختلف أن ارواح المؤمنين أصحها قيل أن ارواح المؤمنين عند الله في الجنة شهداء ثانيا غير شهداء، كما ذكرت لكم في الحديث إنها نسمة مؤمن. وذكر ابن القيم أقوال، عدة أقوال من الأرواح، منها تكون بناء القبر بناء الجنة، عن مالك أنها تطرح حيث شاء بلغني يقول، ثم جمع هذه الأقوال كلها رحمه الله فقال: هي بحسب، فمنها ما تكون ببناء القبر، ومنها ما تكون ببناء الجنة، ومنها من يشرح لبحر يشرح بحر الجنة عقوبة من الله كان يكون مسلم آت الرداء أو كذا، أو في النور كأيش الزالة، فبحسب تكون، لكن السالم منهم إن شاء الله يكونون في الجنة، كما في حديث أحمد. كم الساعة صارت؟ 10 إلى 5 دقائق. ثم والإيمان،
والإيمان بأن الميت يقعد في قبره ويرسل الله فيه الروح حتى يسأله منكر ونكير عن الإيمان وسرائره، ثم تسل روحه بلا ألم، ويعرف الميت الزائر إذا أتاه وينعم في القبر المؤمن ويعذب الفاجر كيف شاء الله.
والإيمان بأن الميت يقعد في قبره فيأتيه ملكان كما ذكر لكم أشغلان فرقان وانكهران أحدهم يقال له منكر الثاني قال له نكير قال العلامة الزاني وهل ثابت وجد له أسانيد. المهم أنه قال بعد البحث العلمي أن ملك ونكير ثابت كما ذكر العلامة الزاني ويرسل فيه الروح حتى يكون منكر النكير على الإيمان. الإيمان من جهة الإجمال من ربك ما دينك لا تنهي البراء من مدينك هذا مجملا. أما التفصيلات هل ذكر هل صمت ما نكتب الحديث تفصيلات الشرائع الإجمال. ثم تصل الروح منه كان مؤمن كفطرة نفسية شقاء لا يتألم سبحان الله المؤمن وخاصة إذا كان شهيدا فلا يجد منها ألم إلا تقرب على أنه الموت كما قال النبي إن الموت سكرات أو كما قال صلى الله عليه وسلم ونعم في قبله يعذب الفاجر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يشرح له إذا كان مؤمن سبعين ذراع ويقال نمت نومة العروس نعم يفتح له نافذة الجنة يأتيه من روحها أو كما قال صلى الله عليه وسلم في معين أهل الجنة. وأما الفاجر فيضيق عليه طريقة من الجنة فاجر ولم يأتي في الحديث أنه الفاجر كافر مؤمن كافر مؤمن لكن جاء العذاب القبر سبحانه فأن يقال فرؤيه أنه وإن كان مؤمن أو إن كان مسلم فإنه قد يعذب في القبر فإنه يعذب في القبر إذا أراد الله لأنه مر بقبرين ما قال لهم كفار قال كان أحدهم لا يستوجب البر مع أن أصل السؤال تجدونه في الفاجر الكافر المنافق تجدونه في المؤمن إن في المتابع المنافق إن في المؤمن ما في الفاسق المسلم نعم. وهذا أمر لما غاب عنكم آمنوا به ولا تقولوا أنه يعذب إذا كان فاسق لحديث فسمع صوت إنسانين يعذبان. طيب واعلم أن
واعلم أن البروز بقضاء الله وقدره
نعم الآثار والأعمار بقضاء الله وقدره سبحانه مع ذلك يوجد الدعاء بطول العمر كما دعا النبي لأنس تقول طور الله عمرك يا فلان جائز لأن النبي دعا لأنس في ذلك. وإن من عند الأجل لا يمكن تغييره ولا تبديله نعم ولكن الصفه التي وجد الملائكة هي التي تغير كما قلت. فيسأل على الرجل أنه إذا دعا يمد 40 سنة في عمره لكن الأجل مستقر 100 سنة 40 لما دعا فإذا دعا يزيد عن ذلك. المقصود أنها آجال معلومة مستقرة في البيت المحفوظ هذا والله تعالى أعلم. وغدا إن شاء الله بحول الله وقوته لا ويعرف وقتك الزائر هذا ما يثبت في الحديث أنه يعرف الزائر إذا جاءه كما قال المحقق لكن جاء في حديث صححه عبد الحق عشرين غير المعرفة رب السلامة مو بالمعرفة رب السلامة قال إن الميت إذا كان مر بالميت فسلم عليه رد الله عليه روحه فرد عليه السلام صححه هذا المبارك عبد الحق عشرين في رب السلامة. أما في مسألة أنه تروح ويعرف التأنس كما كان يفعل واحد من أهل مكة ذكر لي قصة بعض الناس ياخذ الشاي البيانة ياخذ السجادة الوالدة لكان يحبه ويحط السجادة والله الوالدة تزوجت فلانة وحصل كذا لأنه يعتقد أنه يستأنس ويعرف الشاعر لا شك أن هذه الفراغات. الله أعلم صلى الله عليه وسلم محمد.